بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فذكرنا في المرة الماضية بأن الأرض صارت قفرا، صارت مقفرة خالية من التوحيد. كل أهل الأرض من عرب وعجم، حتى أن أهل الكتاب من يهود ونصارى قد انسلخوا من دينهم، إلا بقايا قلة قليلة جدا، وهؤلاء لا تقام لهم دعوة، لا تقام لهم دعوة، بل انزووا إما في صوامع، إما في بيع، إما على حلل الجبال. وصارت الأرض مظلمة، وبدأ أهل الكتاب يتداولون فيما بينهم أن هذا أوان مبعث نبي، سيأتي نبي، واختلف أهل الكتاب فيه، منهم كما كان عندهم أنه عربي، واليهود قالوا هو منا، وقع خلاف، لكن الإغاصات التي كانت في أطراف الأرض وعلى ظهر الأرض أن هذا هو أوان نبي، وكان الكل ينتظر، حتى أن اليهود أو أن بعض اليهود كانوا يقولون لأهل يثرب سيخرج نبي منكم من العرب وسنكون معه وننصره ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وثمود وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا الذي كانوا يدلون به على الوثنيين كفروا به. هناك أيضا بعض العلامات وبعض الدلالات كانت يعني مقدمات لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت بأن الديانة النصرانية في هذا الوقت يعني قبل البعث قد انتشرت جدا، الديانة المحرفة، أعني المحرفة، وقلنا سبب انتشارها يعني كان من قبل لا يوجد لها أي ذكر، بل كان جميع النصارى في أي مكان مضطهدون، إما من اليهود وإما من الوثنيين. فلما صار للنصارى ملك وبدأه قسطنطين الملك الذي ما تنصر إلا من أجل السيطرة على روما بأسرها، فدخلت النصرانية وما ارتضى من الدين النصراني إلا التثليث. ولما استشار من معه من النصارى عن الخلاف الذي كان موجود، وكما ذكرت آنفا أن النصارى كان عندهم تقريبا ما يزيد على 500 إنجيل مختلف، كل فئة لها إنجيل مكتوبة أو مكتوب وفيه تحريف عظيم، فقال اتفقوا واجمعوا أناجيلكم، وبدأ هذا يضم إلى هذا وهذا يضم إلى هذا، حتى أن الأناجيل من قرأها يشعر بتناقض، يعني لو إنسان قرأ مثلا إنجيل لوقا، إنجيل مرقس، إنجيل حنا، يرى في الأناجيل هذه المجموعة تناقض عجيب، يعني بين الأسفار بعضها ببعض يرى أن هذا يضاد هذا وهذا يضاد هذا. ودائما أكرر أن أي نصراني عاقل، أي نصراني عاقل تدين بدينه لا بد أن يعود إلى الإسلام، استحالة يرضى بهذا لمجرد بس أن يقرأ كذا الإنجيل وتمعن فيه. وذلك نرى أن النصارى عموا وغبوا على أتباعهم دينهم. يعني ما هو شعائر النصارى الآن؟ الكنيسة والأموال والدنيا والنساء والزنا والفواحش والخمر وهذه الأشياء. يمكن حتى اللي هو الطعام المشهور خبز وخمر، الخمر اللي هو دم المسيح، والخبز آخر شيء كان مع المسيح عليه السلام. فهذا هي حياة النصارى، ولذلك هم يحتاجون إلى دعوة مخلصة. يعني هذا الترقيع الذي يدور من المسلمين هو يعني قد يكونوا مشاركين في ضلال النصارى، لأن هؤلاء يحتاجون إلى دعوة. يعني لهم لا ذهبوا إلى الوثنية، يعني قد يكونوا عباد الصخر والحجر أقرب من هؤلاء، لأنهم افتقوا فرية عظيمة جدا. يعني فئة من العرب قالوا بأن الملائكة بنات الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، هم يعني زادوا وادعوا بأن الله تزوج وإلى هذه القصص المعروفة. المهم أن هذا الدين المنحرف الذي فشى بين النصرانية انتشر، ذهب إلى كما قلنا روما أو كل أوروبا والشام ومصر والحبشة، ثم انتقل إلى اليمن. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم، أو كانت اليمن تحكم من قبل الحبشة، يعني كانها مستعمرة حبشية. فكان لهم ملك اسمه أبرهة، وأراد أن يبني كنيسة عظيمة جدا يتباهى بها بدينه اللي هو الدين النصراني. وفعلا بدأ في إنشاء كنيسة عظيمة جدا تسمى كنيسة القليس، وكانت كبيرة جدا جدا، وفيها من الزخارف وفيها من الإنفاق الشيء العظيم. وأنا قد رأيت بنفسي هذه الكنيسة في اليمن، لكن رأيت أثارها، يعني رأيت يعني معالم لهذه الكنيسة، ويعني هدمت ولكن بقي أثار منها، بقي أسوار وبعض أشياء، فيعني رأيته ونظرت حتى تعجبت، يعني كانت كنيسة كبيرة جدا. فالشاهد هنا لما بنى هذه الكنيسة، فبعض العرب، والعرب كانوا وثنيين، ودائما طبعا هذا دين وهذا دين وهذا دين، الوثن كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويسخرون من أهل الكتاب. فلما رأوا أن هذا صنع هذه الكنيسة، فأحد العرب دخل وتخلى، يعني تخرى في الكنيسة، دخل الكنيسة، دخل بعض النصارى وجدوا هذا المنظر، بلغ أبرهة بهذا، استبشر، من الذي فعل هذا؟ قالوا ما فعله إلا واحد عربي من العرب. فتأمل هذا أبرهة وقال والله لأهدمن أعظم بيت يعظمونه الكعبة، وشد الرحال وعد العدة وجاء بجنود من الحبشة وجاء بأفيال وجيش عرمرة، وخرج من اليمن قاصدا بيت الله الحرام. وكان البيت في ذلكم الزمان وثني، فيه الأوثان والأصنام بالداخل والخارج ومحاط به. فكلما اقترب سمعت العرب بأن هناك جيش عظيم على يد أبرهة سيغزو البيت. وصل الخبر إلى أهل مكة، إلى قريش ومن حول قريش، أرادوا أن يقاتلوا، أجمعوا أمرهم مع كبرائهم فقالوا لا طاقة لكم بهذا الجيش، ولكن اخرجوا بنسائكم وأولادكم وأشياءكم، كل ما معكم اخرجوا به. وخرجوا على أعالي جبال مكة وتركوا مكة خاوية تماما. هذا الملك بدأ كلما اقترب تابعه جماعة، كلما اقترب تابعه جماعة. المهم أنه اقترب إلى البيت وبدأ يريد الخطة في المساومة والتفاوض، لأن هذا بيت ولابد أن يقاتل أهله ويدافعون عنه. فبدأ يعني يستنفر بعض العرب ويجر بعض العرب ويعطيهم بعض المال من أجل أن ينظر في أمرهم وأن يمهد لهم الطريق، له الطريق إلى غزو البيت. وجد الأمر بسيط جدا، وواحد اسمه ذو نفر قال أيها الملك، يعني الأمر أهون من هذا، أمر بسيط، يعني العرب يعني يعظمونه لكن لا يأسون عليه. فالهم سأل من كبيرهم، طبعا هو داخل لما اقترب من مكة ودخل في أطراف مكة وجد إبل وغد أشياء كانوا يأخذونها، كان أبو طالب أقصد عبد المطلب كان له إبل ترعى، فبلغه أن أبرهة أخذها وهو فوق أعلى الجبال، فحزن حزن شديد على هذه الإبل. المهم بدأ يريد أن يتفاوض، فقالوا كبير القوم اللي هو عبد المطلب، فحاول أن يصل إليه للتفاوض، فتردد عبد المطلب في التفاوض والنزول وعدم النزول، عن جيش كبير وأفيال أشياء ما رأوها من قبل وأسلحة تعتبر في عرف العرب حديثا. فالمهم إيه، فكر، كان له تقريبا إيه جماعة، مجموعة من الإبل، 100 من الإبل، 200 من الإبل، 300 من الإبل، مجموعة كبيرة من الإبل، فقال أتفاوض من أجل إبل. طبعا أبرهة منتظر سيد قريش يدخل عليه وهيحصل بقى مفاوضات وشد وأخذ، ويا ترى هيرجع ولا يقاتل ولا ما هو السبيل للتفاوض. فأبرهة جالس في خيمته، فدخل عبد المطلب، دخل أجلسه بجواره وعظمه، ثم سأله قال قول واحد، جئنا لنهدم هذا البيت، قول واحد، فما تقول؟ فقال له عبد المطلب أما البيت فلا دخل لنا فيه، له رب يحمي، ولكن أنا رب الإبل فأعطيني إبلي. الرجل جن، أنا ما خرجت من اليمن ومعي هذا الجيش إلا وأنا متخوف أن جميع العرب سيستنفرون لحماية هذا البيت، فإذا بك تقول أنا رب الإبل وأعطيني الإبل. طبعا بعض الجهلة والعوام من أبناء جلدتنا بيمدح هذا الكلام، هذا الكلام ذم ولا مدح من الحاضرين؟ ذم ولا مدح؟ ها؟ ذم طبعا، ده جاي يهدم بيتك، واحد يقول لك هيهدم المسجد بتاعك، تقوم تقول له اديني البيت بتاعي واهدم المسجد، يعني الأمر عنده ماشي. فرجل جن أعطاه له إبله. وإذا بالملك العزيز الجبار المنتقم يري أهل الأرض أعظم آية جلت في أطراف الأرض عند اليهود وعند النصارى وعند الوثنيين، بعد ما خلاص فض المكان وكل هذا وبدأ هو إيه يقتحم بالجيش، فإذا بالملك سبحانه وتعالى يجعل الفيل العظيم اللي هو أعظم الأفيال الذي كان عليه أبرهة يتراجع برك، ما أراد أن يدخل، إذا وجه إلى اليمن سعى، وإذا أراد أن يسوقه إلى البيت أبى. وبينهم على هذا الحال إذا السماء قد انفرجت وفتحت بسيل عار من الصخور وطيور، كل صخرة تنزل على رأس واحد تنخر رأسه إلى القدم ويسقط، حتى هلك غالبهم وأصيب أبرهة وحمل، قيل مات في الطريق وقيل مات بعد أن وصل، ونجى الله عز وجل البيت، رغم أنه كان فيه أوثان وأصنام، لكن العلماء يقولون هذه إرهاصات مقدمات، لأن هذا البيت سيكون له شأن، سيكون فيه توحيد، ستكون فيه دعوة تعم أطراف الأرض. قال عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا أثر له. قيل أن الطير كان عنده 3 حصيات صغيرة في الفم وفي اليدين تنزل الحصى على رأس واحد. المهم هذا الحدث عظم قريش ورفع شأنها جدا، حتى يعني أن عبد المطلب بدأ يفكر، كان يعلم ويعرف أن هناك عين هاجر، عين إسماعيل، وكانت كتردمت، فأراد أن يحفر هذه البئرة وأن يوسع وأن يهتم بالبيت بعد أن رأى عظيم آيات ربه الكبرى. حاول مع قريش من يعينني ويساعدني نحن نحفر البيت، قالوا، وقيل رأى رؤيا أن يحفر البيت، والأرجح أن هو هذه خطة منه، أنه فكر أن طالما أن هذا البيت لهذا التعظيم يبقى لابد أن يكون إيه، كانوا يأتوا الماء من أماكن بعيدة، أماكن السيل وماء معكر إلى غيره، وهنا بئر اللي هو زمزم، فأراد أن يحفره ويحاول أن يجز، ما تابعه أحد، فخرج هو وولده، كان اسمه الحارث، خرج هو وولده وظلوا يبحثان إلى أن وصل إلى موضع البئر، حفر البئر فإذا به راى ذهبا عظيما، يعني قد سد به البئر من غزال، غزال من الذهب وسيوف وأشياء كثيرة جدا. لما رأت قريش هذا قالت نحن في هذا شركاء، قال قد دعوتكم وطلبت منكم المعونة وأنتم أبيتم، وقد شارطتكم أن هذا لي وما فيه لي، فقالوا نحن شركاء. في هذا الموقف أو هذا الموقف أثر في عبد المطلب، فنذر نذرا إن رزقه الله عز وجل 11 ولدا ليذبحن 11، يعني يكون معه عزوة، لأن كان زمان العرب يفتخرون بالرجال، حتى أن العربي كان له أبناء وعبيد، فكان الابن كان يسمونه بأسماء بشعة، صخر، ترهم، أسد، كلب، جحش، اسماء بشعة، وتلاقي العبيد كده إيه، عمار، بلال، صهيب، اسماء كده جميلة. فسئل العربي لما تسمون أبناءكم بهذه الأسماء البشعة جدا، فقال أما أبناؤنا فهم لعدونا، دول بقى اللي احنا بنحارب بيهم، لما يسمع كده يقول لك ايه، جاي الضرغام، جاي مثلا الجحش، اي اسم من الاسماء هيخاف منه، لكن بالنسبه للعبيد، اما عبيدنا فلنا، اما عبيدنا فلنا، يعني احنا تعالى يا بلال تعالى كده، بدل ما قلت تعالى يا جحش تعالى يا حمار، لا. وذلك تلاقي عند العرب اسماء بشعه، اسماء صعبه جدا. فالشاهد هنا أنه نذر إن رزق 11 ولدا 11 هيذبحوا من أجل أن يكون له عزوة، فعلا رزق بعشرة وجاء 11 وفعلا ساقه ليذبح. قامت العرب كيف تذبح؟ قال نذرت. وهذا يثبت يا أخوانا أن العرب كان عندهم رجولة، وأريد يعني إطلالة سريعة جدا جدا عن هذه البيئة التي جاءت ونشأت فيها النبوة، وكانت مهيئة لأعظم دين يملك الأرض جميعا. هذا الرجل نذر، ممكن يرجع في كلامه ويذبح ولده؟ استحالة. وساق ابنه، كان اسمه عبد الله، ساقه ليذبح. قامت العرب قالوا ندفع دية، نعطيك كذا، وقال أبدا، لابد أن يذبح. فقالوا عرب أن يستشير امرأة كاهنة، وعندهم الكهان كده زي العلماء عند المسلمين، الكاهنة دي معناها حاجة كبيرة، فاستشير. فذهب إلى الكاهنة قالت اضرب على ولدك 10 من الإبل، اعمل قرعة بين ابنك وبين 10، فإن جاءت على الولد فزيد 10، فإن جاءت على الولد فزد 10 حتى ترضى الآلهة. وكل ده إيه؟ استقسام ليس لله، أو نذر ليس لله، للآلهة، لكنه مصمم أن ينفذ. طبعا فرح العرب أو فرحت قريش أن في مخرج لإيقاظ هذا الولد، وطبعا ما يعني نوى وعقد الذبح إلا بعد أن بلغ السعي، وهذا يعني أحوج، والنفس تميل للطفل في هذه المرحلة جدا، تتعلق به، كان يقول عجيبة. فالمهم فعل قرعة وضرب الأقداح بين عبد الله وبين 10 من الإبل، جاء على عبد الله أراد أن يذبحه، قالوا الكاهنة قالت كذا، زد ففعل 10، كان 20، يعني 20 بعد العشرة الأولى، جاءت على عبد الله ظل يزيد 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 إلى أن وصلت إلى 100 من الإبل. بعد 100 وصلت على الإبل، قالوا خلاص براء قد نجى عبد الله. قال لا، لابد أن أفعل هذا 3 مرات في ولدي، 3 مرات حتى تستقر على الإبل. ضرب الأقداح بين الإبل وبين عبد الله، جاءت على الإبل 3 مرات فنجى عبد الله، حتى أن يقال بأن يصلب ابن الذبيحين، ابن إسماعيل الذي نجى من الذبح الأول وابن عبد الله الذي نجى من الذبح الثاني. العرب فيهم طباع عجيبة جدا، يعني ممكن جمعوا بين المتناقضات. نذكر المحاسن، عندهم محاسن عجيبة جدا، الكرم والجود ونصرة المظلوم والغيرة والأنفة والعفة. تسمعون قول عنتر الذي يقول وأغض طرفي عن جارتي إن بدت حتى تواري جارتي مثواها، يعني كان لا ينظر إلى جارتي. ربما يعني في حرب وقعت بسبب أن امرأة كانت تغطي وجهها، فبعض الشباب مر بها فحاول أن يكشف وجهها فصرخت، صرخت على قبيلتها. دارت حرب قرابة 40 سنة. من الأشياء الطريفة أو القصص الطريفة، كان هناك ملك الحيرة يسمى بعمر ابن هند، وكان ملكا ذو احتشام وأنفة وجند ومنزلة عند العرب. فجلس يوما اللي هو عمرو بن هند هذا مع ندمائه اللي بيجلس معاه، فقال هل ترون أن أحدا من العرب يأنف أن تخدم أمه أمي؟ فتعجبوا، قالوا كلنا طبعا ما أحد يرضى أن أمه تخدم أمه، لكنهم يعني ما وجهوا بهذا. فقالوا نعم، عمرو بن كلثوم الصعلوك، يعني أسوأ واحد في العرب، كان شاعرا ماجنا وكان ثيابه مرقعة وحافي وماشي كده في الصحراء إلى آخره. فقالوا نعم عمرو بن كلثوم هو الذي يفعل هذا. فتعجب، فأرسل إليه جماعة وقالوا إن الملك الومين بقى الملك اسمه إيه؟ عمرو ابن هند يدعوك إلى زيارته ومعك أمك. فرح وجبها كلها ويروح لأنه صعلوك. فدخل على الملك ودخلت أمه على أم الملك أم عمرو ابن هند، وبدأ الأكل هنا إلى انتهى. وطبعا قال عمرو ابن هند لأمه إذا فرغت من الطعام فحاولي تخدميها، تغسل الصحون، تعمل أي حاجة. قالت سأفعل. فجأة بعد ما فرغ من الطعام أم عمرو بن هند وأم عمرو بن كلثوم، قالت أم عمرو بن هند لأم عمرو بن كلثوم بالبداية بقى ناولين الصحن، اديني بقى ناولين الصحن اللي جنبك ده. فسكتت، ده هي لسه ما خلاش تغسل، ده في البداية بتقول لها ناوليني بس، ما لو قلت لها اغسلي هتعمل ايه؟ سكتت، لا ناولين الصحن. فقالت صاحبة الشيء أحق به، أنت تقومي تاخديه. فعادت المرة 3 مرات، قال لها ناولين الصحن. قالت، صرخت أم عمرو بن كلثوم وقالت واذ الله، ده عاوز يشتغلني خدامة. عمرو بن كلثوم أذن حساسة، سمع صراخ أمه قلب مكر، قعد بص كده كالمجنون، وجد سيف معلق فوق رأس عمرو بن هند، فأخذ السيف وشج عمرو بن هند إلى قسمين وطلع يجري وصرخ على أمه. أمه جريت من الجانب الثاني، طبعا كل اللي حواليهم ارتبكوا وراح ركب الفرس وأمه وراه وجري. وهذه تعد من نوادر العرب، إن العرب عندهم أنفة، لا يرضون بضيم ولا بذل، العربي لا يكذب أبدا، ودي من العوامل اللي ساعدت على وجود هذا الدين في عند العرب أبدا. ويمكن أقرب القصص المشهورة قصة أبي سفيان مع مين؟ مع هرقل. لما ذهبوا معه جماعة من التجار واشتروا تجارة، فكان ملك الروم رأى رؤيا، رأى أن ملك الختان قد نزل، واستشار صاحبا له بإلياء وأخبره بالقصة، فقال إن كان هذا الأمر يهمك فإن اليهود يختتنون فلا نبقي منهم أحد، حتى بلغ أبو سفيان ومعه جماعة من العرب إلى الشام، فعلموا أنهم يختتنون فبلغوا الملك هرقل، فقال أتوني به، وجاء بالوفد الكامل حوالي 10-15-20 مجموعة، ومعهم أبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان وقتها المعارك والإيذاء على أشد، ودي بنسميها المرحلة الوسطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع قومي بمراحل. المرحلة الأولى هو مرحلة إيذاء، يعني الغمز واللمز، غمز خفيف كده، يعني إيه، مداعبة لطيفة في البداية، ويعني أنت اللي رملقاش ربنا غيرك اللي بعتك، كلام بقى الكلام الإيه اللي بيبقى في بدايات الإيه المناكشة، بداية المعركة. في وقت أبي سفيان كانت المرحلة الوسطية أو المرحلة اللي هي أشد. المهم فسأل قال أيكم أقرب من هذا الرجل نسبا؟ قال أبو سفيان أنا. فقال لأصحابي اجلسوهم خلف ظهري، وطبعا هرقل كان رجل عنده علم، يعني كان إيه، كان عظيم الروم وكان عنده علم عظيم، يعني ليس إنسان يوضع في هذا المكان بهذه السهولة وهذا اليسر. فقال أقعدوهم عند ظهري وقربوه منهم، وهو يكون منتظر ينظر إلى عظيم الروم. ثم قال له إني سائلك، وقال لمن معه إني سائل هذا أسئلة، فإن كذبني فكذبوا، وطبعا هم استحالة يكذبوه، لكن هرقل يعلم أنفة العرب وعادات العرب وطباع العرب أنهم لا يكذبون أبدا. لماذا؟ لأن قضية الكذب هذه لا تكون إلا من خسيس، إنسان جبان ضعيف. العرب لا يعرف الضعف ولا الذلة ولا الانكسار لمخلوقات أيا كان، ما يطأطئ رأسه أبدا، أقصى شيء يروح إيه يقدم رأسه، فعلى هذا لا يضطر إلى الكذب. فإن كذبني فكذبوه، وبدأ الحوار، كيف هذا الرجل؟ قال ذو نسب. بما يدعوكم؟ قال يدعون إلى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونظر ما يعبد آباؤنا، وظل يعدد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أصحابه كيف هم؟ هل أحد منهم يتراجع عن هذا الأمر سخطة لخلاف مع محمد أو غير محمد؟ قال لا. كيف، بيزيدوا ولا بيقلوا؟ قال بل يزيدون. كيف الحرب بينكم؟ المشاكل بينكم شكلها ايه؟ قال هو مر لنا ومر علينا وده الوقت. فقال له هل يغدر؟ هل جربتم منه غدر؟ يعني ممكن شيء يحدث منه في اثناء الحروب؟ هنا ابو سفيان قال ايه؟ قال فقلت لا، لغايه دلوقتي ما فيش، ولكن بيننا وبينه مده، او لكننا في مده لا ندري ما هو فاعل فيها، مش عارفين بقى هيغدر ولا لا. شوف انظر الى 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 دقه هؤلاء القوم. قال ابو سفيان فلم تمكنني كلمه اقولها الا هذه، ووالله لولا ان ياثروا علي الكذب لكذبت عليه، خايف ان يتصبح. هو المشكلة عمرهم ما هيقولوا له لا، هم كلهم مشتركون في عداوة محمد، الكل متفق على أن محمد هو العدو، لكن المشكلة أنهم لا يعرفون الكذب. فخاف أبو سفيان أن يكذب فتلتصق به التهمة ولا يعذر في كذبه في موطن يحتاج فيه إلى الكذب، لكذبت عليه. فهذه البيئة بيئة عجيبة نرى فيها يعني متناقضة، كل مكارم الأخلاق جمعت فيها، وكذلك العكس، أحدهم يقتل ولده خشية أن يطعم معه، يقتل ابنته خشية العار، ربما أحدهم يرى قاتل أبيه في الأشهر الحرم وهم الاثنين قصاد بعض ولا يمسه ما قربلوش. من الأشياء الطريفة كان وقعت حرب لحرب البسوس مشهورة، وقع فيها قتل تقريبا حوالي 40 سنة، حروب مستمرة لا تنقطع أبدا. كان رأس هذه الحرب واحد اسمه مهلهل أو المهلهل. مهلهل هذا كان أخو شخص اسمه كليب، وكان رأس في العرب، وكليب قتل وقتل قاتل كليب، وما بقي إلا مهلهل، وكل الطرف الآخر ينتظر رأس مهلهل من أجل أن تنطفئ الفتنة وتسكت. يعني كل الطرف الحروب مستمرة بس منتظرين رأس مهلهل. بينما الأطراف الأخرى وأبو أحد المقتولين كان في معركة وغزوة مع هذا المهلهل، وقع أسر لمجموعة، فجاء إلى رجل مقيد مكبل فقال له: أما رأيت المهلهل؟ شوفش المهلهل. فسكت. فقال له: لو أنني أخبرتك به تطلق سراحي؟ لأن هو نذر دمه لابنه، قتل ولده، بل قتل يعني من القبيلة مئات. إن أخبرتك بالمهلهل تطلق سراحي؟ قال: أفعل. قال: أنا المهلهل. طب لو واحد بقى من الموجودين في الزمن ده هيسيبه؟ جن. قيل: دفع دم رجعه من صدري. قال: اجلس. اجلسه وهو مكبل مقيد، ثم اخرج سكين هيعمل بها ايه؟ فجذ ناصيته، مسك شعره كده وراح شايل راسه، ودي كانت علامه على ذل، يعني ايه ذله؟ يعني فيها نكايه، انت راسك ما تشال من قدام كده يبقى فيه ايه، وقعت فيك نكايه. ثم قال له: انطلق ولا أراك. وراح خرج المهلهل، هرب وذهب إلى اليمن فترة ثم عاد مرة. فالشاهد هنا أن الطباع العربية كانت مهيئة لأخلاق عالية جدا مع وجود همجي حلف الفضول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلف هذا اتفقوا فيه على أن أي مظلوم في مكة ينصر، لا يكون فيها مظلوم أبدا، سواء كان وافد غريب أو كان من أهل البلد، عبد مولى أو حر. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت معهم لا وافقت على هذا الحلف، حلف الفضول لنصرة الإيه؟ المظلوم. المهم هذه كانت كلها إرهاصات، مقدمات لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.